تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه الدار العامرة بالعلم النافع، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يتبع القول العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والآباء، إنني متحدث معكم في هذه الليلة بمشيئة الله وتوفيقه حول نعمة عظيمة تغافل عنها وتناساها كثير من الناس، وإننا في هذه الآونة لفي أمس الحاجة إلى معرفة قدر هذه النعمة العظيمة، ألا وهي نعمة الأمن. فإن الله سبحانه وتعالى امتن بهذه النعمة العظيمة على الناس كافة وعلى أهل مكة خاصة، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقد دعا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوتين عظيمتين لأهل مكة، اختارهما من بين الدعوات، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فجمع في دعائه بين طلب النعمتين اللتين لا يستغنى بإحداهما عن الأخرى، طلب الرغد في العيش لأهل مكة، وهذه النعمة غير كافية حتى تنضم إليها نعمة أخرى وهي نعمة الأمن، بل بدأ بها لأهميتها: اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هاتين النعمتين في قوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلا بد لتمام النعمة من هاتين النعمتين، ونعمة الأمن لا يستغنى عنها، لا يستغني عنها الغني ولا الفقير ولا الكبير ولا الصغير ولا الملك ولا الوزير، كل الناس بحاجة إلى هذه النعمة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا عظمة هذه النعمة، فيقول كما في حديث عبد الله بن محصن عند الإمام الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من أمسى آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الذي يبيت آمنا في سربه. وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يتم عليه هذه النعمة في مطلع كل شهر، فقد جاء عند الترمذي وغيره وصححه الألباني من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى الهلال، أي في مطلع الشهر وبدايته، قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. ربنا وربك الله، في مطلع كل شهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ربه الأمن. بل أعظم من هذا كله أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ربه أن يتم عليه نعمة الأمن في كل صباح وفي كل مساء. فقد جاء عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدع دعوات يدعو بهن، كان يقول حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم آمن روعاتي. هذا هو الشاهد من الحديث: اللهم آمن روعاتي. في كل صباح وفي كل مساء يدعو عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء. وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أهمية الأمن وعلى عظمة الأمن. النعم أيها المسلمون منغصة بدون نعمة الأمن، فالملك لا يهنأ ملكه بغير الأمن، والناس جميعا لا يهنؤون حياتهم ومعاشهم بدون الأمن. فالنعم بدون نعمة الأمن منغصة. معروف أن أعظم نعمة هي نعمة الإسلام. ولا يعني أني أقدم نعمة الأمن على نعمة الإسلام، فالإسلام هي النعمة العظمى التي لا يدانيها نعمة ولا يساويها نعمة. لكن كما سمعت، النعم تفتقر إلى نعمة الأمن، وبدون الأمن النعم منغصة حتى نعيم الجنة. فالله سبحانه وتعالى ذكر نعيم الجنة وذكر من جملة نعيمهم الأمن. فلو كانوا في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكنهم في خوف، لا يهنؤون هذه النعمة العريضة الطويلة التي لا يساويها نعمة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. وقال سبحانه إن المتقين في مقام أمين. فمن جملة نعم الجنة نعمة الأمن. قال الله أيضا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهم في الغرفات آمنون. فلا نعيم حتى نعيم الجنة إلا بالأمن. والله سبحانه وتعالى أيضا امتن في أكثر من آية بنعمة الأمن على الناس عامة كما سمعتم وعلى أهل مكة خاصة. قال سبحانه في كتابه الكريم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الله رادا عليهم أولم نمكن لهم حرما آمنا. مكنا لهم حرما آمنا يأمنون فيه في ليلهم وفي نهارهم ويأمن فيه المقيم والمسافر كل الناس يأمنون فيه. قد كان يجد ولي المقتول قاتل أبيه أو أخيه أو عمه أو ولده، المهم يجد قاتل قريبه في الحرم فيكف عن قتله، وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى مكن الأمن تمكينا كاملا من بلده الحرام. وامتن بهذه النعمة في غير ما آية. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة العنكبوت أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون. وبنعمة الله أي الأمن وبنعمة الله يكفرون. فالعرب كانوا كثيري القتل والقتال كثير الفتن ويتخطف الناس من حوالي مكة وأهل مكة في أمن، فامتن الله عليهم بهذه النعمة. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه النعمة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى شكر، وإلا فإنها مزالة. فبعض الناس قد سئم الأمن، قد سئم الأمن، سئم هذه النعمة نعوذ بالله، وتطلع إلى الخوف وبحث عن الخوف واستشرف للخوف والعياذ بالله إلى إخافة نفسه وإلى إخافة المسلمين. وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على عدم تقدير هذه النعمة قدرها وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وما أهل سبأ منكم ببعيد، يا أهل اليمن ما أهل سبأ منكم ببعيد، الذين امتن الله عليهم بهذه النعمة العظيمة. قال الله سبحانه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. في الليل وفي النهار كانوا يمشون في الليل وفي النهار وهم شباع وهم غير جياع غير عطاش غير خائفين، لكن سئموا النعمة، سئموا الراحة، بطروا وطغوا واستشرفوا والعياذ بالله للكدح
استشرفوا وتطلعوا للكدح والتعب والنصب وبعد الأسفار والمشقة، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله سبحانه قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، أي الشام، قرى ظاهرة، سميت ظاهرة كما قال المفسرون لأنه يظهر بعضها من بعض، يغدون في الصباح من قرية ويقيلون في أخرى، ويروحون في المساء من قرية ويبيتون في أخرى، تظهر لهم القرى، القرى غير متباعدة، كان السفر منازل وكل منزل ينزلون به في قرية بفضل الله ونعمته على قوم سبأ، لكن بطروا كما سمعت وسئموا الراحة وطلبوا الكدح وبعد الأسفار، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. أيها المسلم، لتكن هذه القصة عبرة لك، احذر من أن تتطلع إلى الخوف أو التخويف، إلى زعزعة الأمن في البلاد بين العباد، احذر أن يكون قوم سبأ لك سلفا فإنهم بئس السلف، احذر أن تتطلع إلى الفتن، أن تتطلع إلى المخاوف. فهكذا إذا بطر الشخص وسئم النعمة يجني على نفسه ويطلب الخوف والعياذ بالله، كما فعل قوم سبأ ولهم أيضا أمثال، كما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، بئس المطالب طلبوا، بئس البديل استبدلوا، المن والسلوى الذي هو أجل طعام أكله أهل الأرض وهم بنو إسرائيل، أنزل الله عليهم المن والسلوى، طلبوا بصلا وثوما، سبحان الله، كيف تسأم النعمة، كيف يتغافل عن النعمة، كيف يتناسى أناس النعمة ولا يشكروا الله، ولا يشكرون الله سبحانه وتعالى عليها. ادع لنا ربك ينبت لنا مما يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال لهم موسى عليه السلام، لأنه يعلم أنهم في نعمة ليسوا بحاجة إلى أن يستبدلوها بغيرها، قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وهكذا أيضا من أمثالهم قوم مكة، قال الله عنهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هم في نعمة قالوا نريد حجارة من السماء، إذا كان الذي جاء به محمد هو الحق أمطر علينا حجارة من السماء. أيها المسلمون، هذه النعمة العظيمة التي سمعتم ثناء أو التي سمعتم يعني مدح الشريعة لها وتعظيم الشريعة لها، هذه النعمة جاءت بها شريعة الإسلام، جاءت بها شريعة الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في البخاري من حديث خباب بن الأرت، جاءه خباب ابن الأرت وقال له يا رسول الله ادع الله لنا استنصر لنا، فقال له عليه الصلاة والسلام إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها ثم يشق بالمنشار نصفين ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وشحمه لا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون والله ليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. متى تتم نعمة الأمر؟ إذا تمت نعمة الإسلام. إذا تمت نعمة الإسلام فكلما مكن الإسلام من بلد كان الأمن فيه أكثر ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فإن رأينا من المخاوف والشدائد والنكبات والبلاوي في شعبنا فبسبب تقصيرنا في إسلامنا، وإلا لو تمكن الإسلام حقا في هذا الشعب لمتع بالأمن الكامل بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن لا يمكن أن يخيف مؤمنا، لا يمكن أن يخيف مؤمنا، فالإيمان قيد الفتك كما جاء عند الإمام أحمد من حديث الزبير ابن العوام وجاء عن غيره وصححه الألباني، الإيمان قيد الفتك هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفتك هو القتل، بمعنى أن الإيمان يقيد صاحبه عن أن يقتل أخاه المسلم أو من حرم عليه قتله، كما أن القيد يمنع صاحبه من التصرف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث فضالة بن عبيد عند ابن ماجه وصححه الألباني قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. فمتى تمكن الإسلام ومتى تمكن الإيمان لا يمكن أن يخيف مسلم مسلما. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن الحمق رضي الله عنه عند النسائي وغيره وصححه الألباني: من أمن مسلما على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل. من أمن إنسانا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من استأمنك أم منه، من استأمنك أم منه. هكذا جاء الإسلام بالأمن كله، جاء الإسلام بالأمن كله. وأعظم من هذا أن الإسلام جاء بالأمن لمن يستحق الأمن وإن كان كافرا، جاء بالأمن لمن يستحق الأمن وإن كان كافرا. فالنفوس المحرمة المحرم سفكها في شريعة الإسلام أربع أنفس: النفس الأولى النفس المسلمة، وهذا معروف من الدين بالضرورة. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حرمة النفس المسلمة المؤمنة لا إشكال فيها بين المسلمين، معلوم من الدين بالضرورة. هناك أنفس أخرى، النفس الأولى النفس المستأمنة، النفس المستأمنة وهي نفس الكافر الذي يدخل بلد المسلمين بأمان منهم لقضاء مهمة، لأداء مهمة في بلد المسلمين، فيؤمن حتى يقضي مهمته. ولا يجوز لمسلم أن يعتدي عليه كما لا يجوز له أن يعتدي على مسلم. قال الله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي وصله إلى المكان الذي يأمن فيه، أو أمنه حتى يصل إلى المكان الذي يأمن فيه ثم أبلغه مأمنه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخر مسلما أي في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفل. ذمة المسلمين واحدة، المسلم إذا أمن مسلما آخر بل أمن كافرا لا يجوز لمسلم أن يعتدي عليه. هل بعد هذا التمكين للأمن تمكين؟ هل بعد هذه الشريعة شريعة ترجى؟ هل بعد هذه الأدلة في الأمن نحتاج إلى أدلة أخرى من قوانين البشر الوضعية الساقطة الهابطة؟ هل نحتاج إلى الديمقراطية؟ هل نطلب الأمن من مجلس الخوف الدولي؟ لا والله، اطلب الأمن من شريعة الإسلام، هي التي جاءت بالأمن كله حتى للكافر الذي يستحق الأمن. كما سمعت، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ولو من أصغر المسلمين وأحقرهم. لا يجوز لمسلم أن يعتدي على من أمنه المسلم ولو كان صغيرا في المسلمين، ليس ذا شأن. بل أعظم من هذا كله، لو أمنت امرأة مسلمة كافرا لا يجوز أن يعتدى عليه. ليت الأعداء يسمعون مثل هذه الأدلة ومثل هذا الإنصاف ومثل هذه العدالة التي ما سمعوا بمثلها أبدا في قوانينهم، ليتهم يسمعون. ربما أسلم العشرات منهم حين يرى هذا الإنصاف وحين يرى هذه العدالة وحين يرى التأمين للكافر إن كان يستحق الأمن وليس محاربا. جاء في الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الحديبية وقالت له: يا رسول الله، زعم ابن أمي، تعني عليا رضي الله عنه، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، تأمينك، معنى الحديث تأمينك لهذا الرجل تأمين من المسلمين كلهم له وإن كنت امرأة. هكذا جاء الإسلام كما سمعت بالأمن لمن يستحق الأمن. وممن يستحق الأمن المعاهد، وهو الذي يدخل تحت عهد بين المسلمين والكفار، فلا يجوز الاعتداء عليه حتى ينقضي العهد والصلح. قال الله سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. فسمى نبذ العهد والميثاق والصلح بين المسلمين والكافرين سماه خيانة. وهذا بين المسلمين والكافرين كيف يكون الأمر فيما إذا كان بين المسلمين أنفسهم؟ من باب أولى. وحرم الإسلام الغدر حتى بالكافر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا، أغزوا ولا تغدروا. وكان الغادر في عداد المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا عاهد غدر. وإن كان النفاق هنا النفاق العملي، لكن من أعمال ومن صفات النفاق العملي أيضا الغدر. ومن النفوس المحرم سفك دمها نفس الذمي. أو قبل هذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن المعاهد كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن كان ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا، قل لي بربك من قتل مسلما ماذا يكون جزاؤه؟ قد سمعت في الآية، فهو أعظم وأعظم من قتل نفس المعاهد. لا شك أن نفس المسلم معظمة عند الله أعظم من نفوس كل الكافرين. أصبحت دماء المسلمين رخيصة في هذه الآونة الأخيرة، أصبح القتل والقتال سهلا على كثير من المسلمين، أصبحت دماء المسلمين رخيصة كما سمعت، وهي عند الله غالية. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. زوال الدنيا بكلها، عشرات مئات تسفك دماؤهم لا لشيء، لا لشيء، إنما لأجل أهواء وضلالات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذه مصيبة، هذا هو الزمان الذي يعنيه الحديث، والله أعلم والعلم عند الله. يقتل المقتول لا يدري فيما، لماذا؟ لأجل الصياح، لأجل النياح، لأجل الفوضى، لأجل الغوغاء. لا يدري المقتول فيما قتل ولا يدري القاتل فيما قتل. على ما تقاتل؟ على نفسك، تدفع عن نفسك، تدفع عن عرضك، تدفع عن أهلك، عن مالك؟ لا، إنما مجرد أهواء كما سمعت وضلالات، فوضى، غوغى، جهالة والعياذ بالله عند كثير من الناس. أصبحت دماء المسلمين عندهم رخيصة. ومن النفوس كما سمعت التي يحرم قتلها نفس الذمي، وهو كافر يهودي أو نصراني. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومفهوم الآية أنهم متى أعطوا الجزية ودفعوا الجزية للمسلمين حقنت دماؤهم وحرم أو حرم قتلهم حتى يعطوا الجزية، حتى غائية هنا. فإذا دفعوا الجزية حرمت دماؤهم وأموالهم. والذمي هو الذي يدفع الجزية للمسلمين ويدخل تحت حكمهم، يدخل تحت حكمهم ولا يعتدى عليه. أيها المسلمون، من أسباب استتباب الأمن، من أسباب وجود الأمن واستتبابه واستقراره، توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعلق سبحانه وتعالى هذه المطالب العالية، وهي الاستخلاف في الأرض والتمكين وحصول الأمن، بقوله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهكذا يقول سبحانه في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم هنا الشرك، كما في قول الرجل الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وفسره بهذا التفسير نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأل تستغرق أفراد الأمن، أولئك لهم الأمن أي الكامل في الدنيا وفي الآخرة، فلا يخافون حين يخاف الناس ولا يفزعون حين يفزع الناس، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن أسباب وجود الأمن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فعلق سبحانه وتعالى وجود النصر وهو أمن بهذه الأمور: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أسباب وجود الأمن الاجتماع، اجتماع المسلمين واجتماع كلمتهم على الحق وطاعة ولاة أمورهم وعدم التفرق والتشرذم والتحزب، فإنها من أسباب الخوف. فاجتماع الكلمة من أسباب الأمن، كما أن افتراق الكلمة من أسباب الخوف. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فتفشلوا وتذهب ريحكم أي بسبب التفرق. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا تحزب المسلمون وتفرقوا صار كل حزب يحب التغلب بل يسعى في التغلب على الحزب الآخر وعلى إبادة الحزب الآخر، كل حزب بما لديه فرح يسعى إلى تدمير الأحزاب الأخرى. ولما التحزب؟ لماذا نوقع أنفسنا في الخوف بالتحزب الذي هو مستورد من الأعداء من الكفار؟ ونحن مسلمون لسنا بحاجة أبدا إلى التحزب وإلى التفرق. وما هذا الواقع الذي نعيشه من خوف وزعزعة للأمن بل وقطع للطرق، وأعظم من هذا سفك للدماء إلا بسبب التحزب والتفرق. ولا يمكن أن ينكر هذا عاقل، لا يمكن أن ينكر هذا عاقل فضلا عن أن يكون مسلما. ومن أسباب الأمن ووجوده بين الناس، من أسباب ذلك، نعم أيها المسلمون، أيضا من أسباب الأمن طاعة ولاة الأمور كما سمعتم، طاعة ولاة الأمور. فمتى خرج المسلمون على ولاة أمورهم دب الخوف، دب الخوف في صفوفهم، لأن ولي الأمر سبب من أسباب الأمن. فالله سبحانه وتعالى أقام سلطانه في الأرض من أجل أن يأمن الناس، ومن أجل أن ألا يتقوى القوي أو ألا يغلب القوي الضعيف ويقهر القوي الضعيف. فالسلطان يحجز القوي عن الضعيف ويكف الظالم عن المظلوم بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلا لصار الناس كالأسماك، الكبير منها يأكل الصغير لو لم يوجد لهم إمام، لو لم يوجد لهم رئيس. قال الله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فيدفع الله بالسلطان القوي عن الضعيف والظالم عن المظلوم. قال ابن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، لولا الأئمة لم تأمل لنا سبل. نعم، لولا الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الأئمة أي بعد الله لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وقال علي رضي الله عنه فيما روي عنه: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر فما بال الفاجر؟ قال: الفاجر يؤمن الله به السبل، يؤمن الله به السبل، ويجاهد به العدو، ويجيء به الفيء، ويحج به البيت، ويعبد المسلم ربه آمنا مطمئنا، بسبب وجود السلطان في الأرض، بسبب وجود السلطان في الأرض. وقال الحسن البصري رحمه الله: إنهم يلون من أمورنا خمسا، يعني الأئمة، الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم. هذا هو الإنصاف، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدوا. وإن كان الفساد موجود من الحكام، من الولاة، من الأئمة، لكن ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، كما قيل: إمام عادل خير من مطر وابل، وإمام غشوم خير من فتنة تدوم. هذا الإمام الغشوم، فما بالك بالإمام غير الغشوم؟ إمام غشوم خير من فتنة تدوم. وما شعب العراق عنكم ببعيد، فقد كان صدام من الطغاة الجبابرة في هذا العصر، وظلمه من أشنع الظلم في هذا العصر. لكن بعد أن ذهب صدام، ماذا حصل للعراق؟ صدمة أعظم من صدام، حصلت له صدمة أعظم من صدام، بل صدمات كثيرة. سفكت دماؤهم وهتكت أعراضهم، واستولى عليهم الأعداء وأخذت أموالهم، فأموالهم بين النهب والسرق وما إلى ذلك، أصبحوا في حالة يرثى لها. يودون لو وجد صدام وأمثال صدام ليعيد الله به الوضع كما كان. وهكذا أخبار المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي غيرها من الدول واضحة جلية للمسلمين. فيا أيها المسلمون، ما هذه القلاقل والزعزعة للأمن إلا بسبب عدم التحكيم لشرع الله والتسليم لحكم الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للصحابة الأنصار كما في الصحيحين: اصبروا، إنكم ستجدون بعدي أثرة، أي إيثار في الملك للقريب والولي والصديق، فاصبروا، هذا هو الحل، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فأنت في زمان متأخر عن زمن الصحابة الذي حصل فيه الإيثار في الملك وفي الولاية، كما سمعت، أو في الأزمنة التي بعد زمن الصحابة وعاش فيها الصحابة كزمن التابعين. نعم أيها المسلمون، فما بالك في هذه الأزمنة. أنس رضي الله عنه يشكى إليه ظلم الحجاج فيقول: لا يأتي، اصبروا، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. فيا أيها المسلمون، كما سمعتم من أسباب الأمن طاعة ولاة الأمور في المعروف، أما في معصية الله فلا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكن متوسطا، كن متوسطا بين الغالي والجافي في الطاعة، وخذ بتعاليم الإسلام، فطاعتهم في المعروف. وهكذا من أسباب وجود الأمن إقامة الحدود في أرض الله. فالنبي أو فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة أي طيبة، يا أولي الألباب، بسبب القصاص الذي هو قطع للرقاب وسفك للدماء، القصاص فيه حياة، لأجل أن يخاف القاتل من أن يقتل فيترك القتل، وهكذا يخاف السارق من أن تقطع يده فيترك أموال الناس لهم، ويترك كذلك الزاني الزنا لأجل أن لا يجلد أو يرجم. إقامة الحدود سبب كما سمعتم للأمن، فبإقامة الحدود تأمن على عقلك. من غير دينه فاقتلوه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمن على دينك وتأمن على عقلك. وقد شرع الإسلام حدا للمسكر لأجل أن يأمن الناس على عقولهم، وشرع حدا للزاني لأجل أن يأمن الناس على أنسابهم، وشرع حدا للقاذف لأجل أن يأمن الناس على أعراضهم، وشرع حدا للقاتل وهو القصاص لأجل أن يأمن الناس على أنفسهم، وشرع حدا للسرقة كما سمعت لأجل أن يأمن الناس على أموالهم، وشرع حدا لقطاع الطرق والمفسدين في الأرض لأجل أن يأمن الناس في طرقهم وفي معاشهم وفي معادهم. شرع حدودا لكل هذا لأجلك أيها المسلم، لأجل أن تأمن، ولأجل أن تسير في الليل وفي النهار آمنا مطمئنا. قال الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذا علمت أنك ستقتل في مقابل قتلك لفلان تكف بإذن الله، وإذا علمت أن أنفك سيقطع حين تقطع أنف فلان تترك بإذن الله. وهكذا العين بالعين والنفس بالنفس والسن بالسن والجروح قصاص. هكذا جاءت الشريعة كما سمعتم بتحقيق الأمن الكامل للمسلمين. فما علينا أيها المسلمون إلا أن نسلم ونستسلم لشرع الله، ودعك من الأهواء، ودعك من الفتاوى الجائرة التي تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستمسك بهما، وارفض الأهواء وارفض الضلالات، دوسها بقدمك، وبإذن الله سبحانه وتعالى يتضح ويتبين لك الحق جليا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا وإياكم في دورنا. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. أتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإن كلا لم ما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
الله أكبر
بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون
الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فلا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر أولا لله جل في علاه ثم بالشكر ثانيا لشيخنا ومحاضرنا أبي عمر عبد العزيز الجرادي حفظه الله تعالى ورعاه على هذه المحاضرة الجليلة القيمة التي تحمل الرحمة والنصح لكل مسلم ومسلمة، للصغير والكبير والرئيس والمرؤوس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قال وبما سمعنا، وأن يجعل ما قاله في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتكم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله سبحانه وتعالى المحاضرة في الأسبوع القادم ستكون للشيخ الفاضل منصور الأديبي حفظه الله تعالى ورعاه، فاحرصوا على حضورها ودلوا غيركم إليها، فإن الدال على الخير كفاعله. وبارك الله فيكم وتفضلوا.
الحمد لله تبارك وتعالى يقضي بما شاء ويفعل ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحاسب على الفتيل والقطمير، وكفى بالله حسيبا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من سعى وطاف وأفضل من بكى لله وخاف، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، أيها الحضور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول أصدق القائلين في كتابه العظيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أيها الأخوة، سأتحدث اليوم معكم بإذن الله على نعمتين عظيمتين أودعهما الله في بني البشر، ألا وهما نعمة الضحك والبكاء. فالضحك أو البكاء أودعهما الله للنفس الإنسانية والأمة البشرية. يتعبر قال الله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. فالضحك أودعه الله للنفس الإنسانية لتعبر به عن الفرح المنقوب ورضاها به وأنسها بما يسر. والبكاء فوديعة للنفس لتعبر به عن الخشية والخوف من الله تعالى. ولربما هجم السرور فكان من قد سرها أبكاها، فهي تبكي في الأفراح والأحزان. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أنعم علينا بنعمة البكاء لنشكره عليها، فبه يعبر المسلم عن الخشية والخوف من الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. والبكاء على ثلاثة أنواع: فنوع من الناس اشتروا بكاء العشاق وأصحاب الأهواء والغرام، فهؤلاء زال السقم علة والطين بلة حين أوقفوا هذه الدموع واحتسبوها في غير وجه الشرعي، نعوذ بالله من الخذلان. والنوع الثاني اشتروا بكاء الحزن على مصائبهم، وهذه جبلتهم التي جبلهم الله عليها، وعلى هذا اختصر جل الناس: وهذه جبلتهم التي جبلهم الله عليها. والنوع الثالث اشتروا بكاء الخشية من الله تعالى: تلكم البضاعة التي زهد فيها معظم القوم إلا من رحم الله، آيات تتلى وأحاديث تروى ومواعظ تلقى، ولكن تدخل من اليمنى وتخرج مع العسرى، لا يخشع لها قلب ولا تهتز لها نفس ولا يسير على أثرها دمع. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. عباد الله، لقد أثنى الله عز وجل في كتابه الكريم على الباكين من خشيته، فقال أصدق القائلين في كتابه الكريم: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والبكاء من حجة الله وصف شريف ومسعى حميد، به وصف الله أنبياءه والذين أوتوا العلم من عباده، فقال رب العباد سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حمل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إخوة الإيمان، قام محمد بن المنكدر ذات ليلة فبكى بكاء شديدا، فاجتمع عليه أهله ليستعلموا عن سبب بكائه، فاستعجم لسانه فدعوا أبو حازم، فلما دخل عليه أبا حازم هدأ محمد بن المنكدر بعض شيء فسأله عن سبب بكائه، فقال: تلوت قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم وعاد محمد بن المنكدر البكاء، فقالوا: أتينا بك لتخفف عنه، فزدته بكاء. وهذا الربيع بن خيثم كان يبكي بكاء شديدا، فلما رأت أمه ما يبقى ولدها من البكاء والسهر نادته فقالت: يا ولدي لعلك قتلت قتيلا. قال: نعم يا والدتي لقد قتلت قتيلا. فقالت: يا والد يا ابني، من هذا القتيل؟ نحمل إلى أهله ليعفو عنك، والله لو علموا ما بك من البكاء والسهر لقد رحموك. فقال الربيع بن خيثم: يا والدتي، هي نفسي هي نفسي، هكذا كان بكاء سلفنا الصالح، ولقد كان لسان حالهم يقول: تزك البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لطيرك دموعها مدرار، من ذا يعيرك عيناه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. وهذا ابن القيم يقول: واجعل لقلبك مغنتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. رحمة الله على سلفنا الصالح وألحقنا بهم، وهذا ما أدى الله به القلع على ما سامعكم الكريمة. ولو جلست وأتحدث معكم في شأن هذا الموضوع وما ورد فيه من الآيات والأحاديث والأثر لما كفت ليلة ولا ليلة، ولكن رب إشارة تقني عن طويل عبارة. وفي الختام أسأل من الله عز وجل أن يسخرنا طاعته ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين المسلمات، إنه جواد كريم يجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله.